نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مرافق. الأولى: سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه، وهي المرتبة الثانية. ثم قرئ عليه وأنا أسمع، وهي الثالثة. ثم أنبأني، وهي الرابعة. ثم ناولني، وهي الخامسة. ثم شافهني أي بالإجازة، وهي السادسة. ثم كتب إلي أي بالإجازة، وهي السابعة. ثم عن ونحوها من السير المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا. وهذا مثل قال وذكر وروى. فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيء.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما تكلم الحافظ رحمه الله على مبحث المسلسل، وكان هذا المبحث يتعلق بصيغ الأداء، لأن المسلسل كما سبق بيانه هو تتابع الرواة على صفة واحدة عند رواية الحديث أو أدائه. فلما كان المسلسل يتعلق بصيغ الأداء، وقعت المناسبة إلى الكلام على مبحث صيغ التحمل والأداء. والفرق بين التحمل والأداء أن التحمل هو تلقي الحديث، التحمل هو تلقي الحديث، والأداء هو نقل الحديث أو روايته. التحمل هو تلقي الحديث، أنك تتلقى الحديث من شيخ، فتحملك للحديث هو تلقيك الحديث من شيخك. على أي صفة تلقيت منه الحديث؟ هل كان الشيخ يقرأ وأنت تسمع، أم كنت تقرأ والشيخ يسمع، أم كان غيرك يقرأ على الشيخ وهو يسمع وكنت حاضرا، أم كتب إليك الشيخ، إلى غير ذلك؟ هذا هو الذي يسمى بالتحمل، وهو تلقي الحديث. وأما الأداء فهو نقل الحديث أو روايته إلى الغير. كيف تنقل الحديث أو ترويه لغيرك بعدما تتحمله من الشيخ؟ ما هي الصيغة التي تعبر بها عن تحملك للحديث؟ إن كنت قد سمعت من الشيخ، هذا هو التحمل، فكيف تعبر عن هذا التحمل؟ ماذا تقول عندما تؤدي الحديث، عندما تنقله أو ترويه لغيرك؟ إذا كنت قد قرأت على الشيخ، إنما كان الشيخ يسمع وأنت الذي تقرأ، فكيف تعبر عن هذه الصفة عند روايتك للحديث؟ هذا هو الذي يسمى بمبحث التحمل والأداء. الصيغ التي أمامك على حسب الترتيب الذي ذكره الحافظ رحمه الله، وهو ترتيب في بعضه نزاع بين أهل العلم، وسيشير الحافظ بنفسه إلى ذلك في ثنايا الكلام. فعلى حسب كل مرتبة يأتي الكلام تفصيلا، على حسب ما يسمح المقام إن شاء الله. نعم.
قال: وتخصيص التحديث لما سمع.
طيب، قل من أول فاللفظان الأولان.
قال: فاللفظان الأولان من صيغ الأداء هما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ.
الآن ارجع معي إلى الكلام. اللفظان الأولان وهما ماذا؟ سمعت وحدثني. قال: صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. إذن هذه صيغة أداء، سمعت حدثني، هذه صيغتك أنت عندما تؤدي الحديث. مثلا يعني، والشيخ ربما يقول هذا، لكن دعنا نتكلم عليك أنت كتلميذ أو متحمل للحديث. تقول: سمعت أو حدثني، هذه هي صيغة أدائك للحديث. وهي تصلح لك متى؟ إذا سمعت وحدك من لفظ الشيخ. إذن ننتقل الآن إلى التحمل. كيف تحملت عن الشيخ حتى يستقيم لك أن تقول حدثني أو سمعته؟ صورة التحمل في هذه الحالة أنك تسمع من الشيخ، فالذي يقرأ أو يحدث أو يتكلم هو أنت أم الشيخ؟ الشيخ الآن هو الذي يتكلم، أنت تسمع فقط. فالشيخ يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان ويذكر الحديث وأنت تسمع. فإذا رويت الحديث بعد ذلك عن الشيخ فإنك تقول حدثني فلان وتذكر الشيخ، أو سمعت فلانا وتذكر الشيخ وتذكر إسنادك والمتن الذي تروي به هذا الإسناد. والأمر كما يقول رحمه الله أن هاتين الصيغتين تصلحان لمن سمع وحده، لأن الضمير في الصيغتين ضمير مفرد، تقول حدثني وسمعت، هذا ضمير مفرد ليس ضمير تثنيا ولا جمع، ما تقول سمعنا أو حدثنا، إنما تقول سمعت وحدثني. فالأنسب مراعاة لظاهر اللفظ أن يكون هذا في حق من سمع وحده من لفظ الشيخ. نعم.
قال وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث الصلاحة، ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، في ادعاء الفصل بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد.
انتقل إلى مسألة من مسائل هذا المبحث، وهي الفرق بين التحديث والإخبار. قضية ضمير الإفراد وضمير الجمع سيأتي الكلام عليها بعد قليل، لكن هو يتكلم الآن على الفرق بين التحديث والإخبار، لأنه بين أن التحديث عندما تقول حدثني أو سمعت، هذه المادة هذه الصيغة التي تعبر بها تكون لما سمعته من لفظ الشيخ. طيب، هنا يأتي السؤال، هل يصلح أن تعبر عن هذه الصفة عن هذه الصورة بصيغة غير التحديث؟ هل يصح أن تستعمل صيغة الإخبار بدل التحديث؟ هل يصح أن تقول أخبرني فلان، مع أنك سمعت هو الذي كان يحدث وأنت تسمع؟ فهل يصح في هذه الصفة أن تعبر بالتحديث أم لا؟ يقول رحمه الله أن تعبر بالإخبار أم لا؟ يقول رحمه الله إن تخصيص التحديث بهذه الصورة هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، يعني من حيث الاصطلاح، من حيث الاستعمال، من حيث عادة المحدثين الغالبة، فإنك إذا أردت أن تعبر عن هذه الصورة التي هي صورة السماع من لفظ الشيخ فإنك تعبر بالتحديث ولا تعبر بالإخبار. وهل هناك فرق بين التحديث والإخبار؟ يجيب فيقول لا فرق من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، أي من حيث اللغة أيضا، في ادعاء الفرق بين المادتين أو اللفظين من حيث اللغة تكلف شديد. إذن فهما لغة واحدة، لكن هل نتكلم الآن في أمر لغوي أو في أمر آخر غير لغوي؟ لابد أن تفرق بين اللغة وبين الاصطلاح، وهذا معروف لديكم، ما من مبحث شرعي تقريبا في أي علم من العلوم الشرعية إلا ويقع الفرق فيه بين الناحية اللغوية والناحية الاصطلاحية. فالناحية اللغوية يراد بها تفسير اللفظ من جهة اللغة أولا، لأن الشريعة إنما جاءت بلغة العرب، وهذه العلوم الشرعية التي ندرسها إنما هي بلسان العرب، فلابد أن تعرف معنى اللغة في لسان العرب أولا، معنى الكلمة أو معنى اللفظ في لسان العرب أولا، ثم بعد ذلك تتعرف على المعنى المعين لهذه اللفظة في العلم المعين الذي تدرسه. هذا هو الفرق بين اللغة والاصطلاح. فعندما نتكلم على التحديث والإخبار لغة، التحديث والإخبار بمعنى واحد، لكن نحن الآن نتكلم في اصطلاح، نتكلم في معنى خاص عند أناس بعينهم وفي علم بعينه. فالحافظ يقول لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية. حقيقة عرفية أي في عرف المحدثين، نتكلم الآن على عرف العلماء في هذا الفن المعين، لا نتكلم على العرف الذي هو بمعنى العادة والذي يدرس في الفقه وفي أصوله، فانتبه، نتكلم الآن على العرف عند علماء الفن، ما يعرفهم أهل الفن، وأما العرف الذي هو بمعنى العادة الغالبة المضطردة فهذا شأن آخر يدرس في الفقه وفي أصوله. فتقدم الحقيقة العرفية أي عند علماء الفن على الحقيقة اللغوية التي تكون في اللفظ نفسه من جهة اللغة، وهذه قاعدة صحيحة سواء في هذا العلم في علم الحديث أو في علم الفقه، وفي تقديم الحقائق العرفية على الحقائق اللغوية واستنباط الأحكام الفقهية، كل هذا يعني القاعدة تستعمل في جميع هذه الأبواب. الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية، وهذا يفرع على تأصيل عام وهو الفرق بين الحقيقة والمجاز، لكن القول الراجح الذي عليه المحققون وهو المنسوب إلى مذهب السلف أنه لا فرق بين الحقيقة والمجاز، وأن هذا التقسيم تقسيم مخترع إنما أتى به أهل البدع لغايات لا مجال للكلام عنها الآن. فالحاصل أنهم عندما يقسمون الحقائق يقولون هناك حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية. فالحقيقة الشرعية هي معنى اللفظ شرعا، الصلاة هذا اللفظ شرعا ماذا يراد به؟ أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. يقولون هذه هي حقيقة لفظ الصلاة شرعا، يعني إذا أطلقت الصلاة وأريد بها هذا المعنى قيل هذا هو المعنى الحقيقي من حيث الشرع لكلمة الصلاة. واضح؟ الحقيقة العرفية هي التي تكون في عرف الناس وعادتهم الغالبة المضطردة، إذا تكلمنا على العرف بالمعنى العام، وإذا تكلمنا على العرف بالمعنى الخاص فالحقيقة العرفية هي التي تكون في عرف أناس بعينهم، كما يقال الحقيقة العرفية عند الفقهاء في لفظة الضرورة. الضرورة عند الفقهاء لها حقيقة معينة في عرف الفقهاء. وأما الحقيقة اللغوية فهذا واضح، حقيقة اللفظ في نفس لغة العرب في لسان العرب. فالترتيب إذن هكذا، يعني هذا مبحث من المهم لك أن تعرفه. الترتيب هكذا، عند التعارض تقدم الحقيقة الشرعية ثم الحقيقة العرفية ثم الحقيقة اللغوية، هذا هو الترتيب عند التعارض. يستفاد بهذا في استنباط الأحكام الفقهية. فمن ضمن الأمثلة كما يقول العلماء: لو حلف رجل لا يأكل لحما فأكل سمكا هل يحلف؟ ثاني، حلف رجل أنه لا يأكل لحما، قال والله لا أكل اللحم، ثم أكل السمك، فهل يحلف وتلزمه الكفارة؟ الجواب مبني على هذه القاعدة الأصولية: كلمة اللحم في لغة العرب تطلق على لحم السمك، أيضا تطلق على لحم الدواجن والمواشي والأنعام وعلى السمك أيضا، هذا كله يسمى لحما. وفي كتاب الله تبارك وتعالى في شأن البحر: تأكلون منه لحما إيه؟ طريا. طيب، لكن في العرف إذا تكلمنا على عرفنا نحن حتى في مصر هنا، كلمة اللحم إذا أطلقت لا يراد بها السمك، فلو حلف الرجل عندنا وقال والله لا آكل لحما ثم أكل سمكا فإنه لا يحنث ولا تلزمه الكفارة. والدليل أن الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية. فهذه فائدة مهمة ينبغي لك أن تعرفها، تقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية هذا أمر معروف ومعمول به في مختلف العلوم والأدوات. ثم ينبه الحافظ رحمه الله على أن هذا الاصطلاح إنما جاء عند طائفة من المحدثين وهم المشارقة، وأن غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح. إيش هو هذا الاصطلاح الذي هو التفريق بين حدثنا وأخبرنا؟ طيب إيش الأمر عندهم؟ قال: بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد، يعني يستعملون إحدى اللفظتين في مقام الأخرى. نعم.
قال: فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره، وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة.
انتقل إلى الكلام على الضمير الذي يكون في صيغة الأداء، لأنه قال أولا هذه الصيغة تصلح لمن سمع وحده. طيب من سمع مع غيره، إذا كنت في مجلس، أنت الآن في مجلس في حلقة للتحديث والشيخ يحدث وأنت تسمع لكن معك غيرك، فإذا أردت أن تعبر عن هذه الصورة، إذا أردت أن تؤدي الحديث، فكيف تقول؟ تقول في هذه الحالة حدثنا سمعنا، لأنك لم تسمع وحدك إنما سمعت مع غيرك. فهذا هو الأولى مراعاة لظاهر اللفظ، وإلا فكما قال رحمه الله وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة، يعني قد يستعمل ضمير الجمع في حالة الإفراد، يعني ربما تكون قد سمعت وحدك وتقول حدثنا، ما في مشكلة، وتكون النون للعظمة لكن هذا قليل ليس كثيرا. وتأمل في قوله لكن بقلة، ولكنه لم ينكره، لم ينكره ما قال هذا منكر، وبهذا تعرف أنه لا بأس من استعمال ضمير العظمة في حق طالب العلم إذا كان المقام يستدعي ذلك، ولا يعد هذا من الفخر أو العجب أو الكبر كما يظن للأسف كثير من طلبة العلم وبعض الخلاص من المنتسبين إليه، ينكرون استعمال ضمير العظمة مطلقا، وهذا غلط ليس بصحيح، ليس هذا من عادة العلماء ولا من عادة السلف. السلف وهم أشد الناس تواضعا وأشدهم مراعاة لأداب العلم علماء وطلاب كانوا يستعملون هذا وليس فيه حرج. والتوجيه كما قال بعض العلماء إظهار نعمة التلبس بالعلم، أو حتى ربما التواضع، لأن الإنسان ربما أشار إلى نفسه خصوصا وكذبه شيء من العجب، يعني عندما يقول في كتابي في مقالي، يعني ربما ينسب الفضل إلى نفسه، ربما يضخم ذاته أو ينسى نعمة الله تبارك وتعالى عليه، لكن عندما يقول قلنا ذكرنا يريد مجموع العلماء مجموع طلبة العلم، يعني أن هذا الكلام ليس كلام لوحدي إنما هو كلام العلماء وأنتم جميعا تشتركون معي في هذا، هذا هو المعنى المراد. لكن إذا كان السياق يحتمل هذا فانتبه، لأنه ربما يستعمل ضمير العظمة في سياق معين ويكون منكرا في حق طالب العلم، إذا كان السياق يشعر بنوع من التعظيم أو الفخر، يعني مثلا إذا كان يتكلم في مسألة معينة فذكر رأيا أو قولا لبعض العلماء، قال الشيخ فلان كذا، قال العالم فلان كذا، ثم عقب عليه فقال ونحن نرى أن القول كذا، لا هذا غير سائغ، هذا ما يستطيع. السياق أو المقام يشعر بنوع تعظيم للنفس واضح، لكن في سياق آخر عندما يريد أن يقول مثلا سبق ذكر كذا، سبق شرح كذا، فيقول ذكرنا أوضحنا قلنا، فهذا سائغ إن شاء الله تعالى ولا بأس به. وفي مقام الرواية والتحديث عندما يقول أخبرنا، يعني عندما يأتي إن شاء الله تعالى في باب الإجازة، فربما يجاز طالب العلم وحده، يعني تكون الإجازة له وحده ليس في جمع من الناس، فيعبر عن هذه الصورة عند الأداء يقول أنبأنا أو أخبرنا إجازة. يأتي واحد جاهل يقول يا أخي أنت تعظم نفسك، الشيخ ما أجاز أحدا سواك، يعني إذا إذا أردت أن تعبر تقول أنبأني أخبرني إجازة، لكن ضمير جمع ما يصبح، هذا جاهل، هذا جاهل يضع الشيء في غير موضعه، واضح؟ فهذا ليس منكرا بارك الله فيكم، لكنه قليل الاستعمال، والأوفق مراعاة لظاهر اللفظ أنك إذا سمعت وحدك تعبر بضمير الإفراد، وإذا سمعت في جماعة تعبر بضمير الجمع. نعم.
قال وأولها أي المراتب أصرحها، أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، لأن حدثني قد تطلق في الإجازة تدريسا، وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. والثالث والقاري والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ، إن جمعت أن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فوق الخامس، وهو قرأ عليه وأنا أسمع، وعلك من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار أنه أفصح بصورة الحال.
طيب انتبه معي الآن. يقول وأولها أي المراكب، إيش هي؟ يرجع إلى الكلام حتى نربط. الأولى ها سمعت وحدثت. طيب هذه المرتبة إيش فيها؟ أصرحها أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها. يعني نتكلم الآن على التفاوت بين مراتب الأداء أو صيغ الأداء من جهة الدلالة على الاتصال. يعني أي هذه المراتب أقوى في الدلالة على الاتصال والسماع؟ فأول المراتب أصرحها وأقواها. لماذا؟ قال لأنها لا تحتمل الواسطة، لا في أي احتمال عندما تقول حدثني فلان. هل هناك احتمال ولو حتى من جهة اللغة أن بينكما شخصا، أنك سمعت من شخص عن هذا الشيخ؟ إن كان الأمر كذلك واقعا فإن التأدية في هذه الحالة بهذه الصيغة تكون كذبا، صحيح؟ لكن الأصل في استعمال هذه اللفظة أنها تدل صراحة على الاتصال، لا تحتمل الواسطة. قال ولأن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا، يعني تطلق في مقام اتصال حقيقي ليس بينك وبين شيخك واسطة. سنتكلم على الإجازة إن شاء الله تعالى. الإجازة نوع من الاتصال بينك وبين الشيخ، يعني ليس هناك انقطاع، الاتصال موجود ليس بينكم واسطة، لكن هذه الصورة المعينة للتحمل لا يناسبها هذه الصيغة المعينة للأداء. صورة الإجازة تختلف عن صورة أن الشيخ يحدث وأنت تسمع، الصورة تختلف. فمن حيث الاصطلاح ومن حيث مراعاة استعمال المحدثين لا ينبغي لك أن تستعمل صيغة التحديث في مقام الإجازة. فلو أنك خالفت وفعلت فهذا يعد تدليسا ولم يقل كذبا. لماذا؟ لأن الاتصال موجود ولا ما هو موجود؟ موجود، أنت فعلا تلقيت عن الشيخ، ليس بينكما أحد، لكن هذا التلقي لا يناسبه صيغة التحديث، فهذا من باب التدليس لما فيه من التجاوز. طيب يقول وأرفعها، أرفع إيش؟ صيغ الأداء التي مرت. وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. يعني المفضل الآن من وجه آخر، نحن نفضل الآن من جهة ماذا؟ من جهة رفعة المقام، رفعة الشأن. فرفعة الشأن تكون بما جمع فيه بين الأمرين، بين أنك تسمع من لفظ الشيخ وبين أن تكون عندك الفرصة للتدوين والتحقق والتثبيت. لماذا؟ لأن الشيخ ربما يحدث مترسلا، يعني لا يعطيك فرصة حتى تكتب أو تدون، إنما هو يحدث مباشرة هكذا، فأنت ربما لا يكون معك الكتاب. يعني دعك من الصورة التي نقرأ فيها مثلا في كتب السنة، أنت يكون معك الكتاب، هذا ما في مشكلة، تستطيع أن تقارن وأن تبين إلى آخره، لكن ربما لا يكون معك الكتاب، فكيف تستطيع أن تؤدي بعد ذلك عن الشيخ؟ ربما تنسى، ربما تغفل، ربما تخطئ. لكن إذا كان هناك ما يسمى بالإملاء، الإملاء صورة معينة من صور التحديث. التحديث عموما أن الشيخ يحدث يلقي ما عنده من الأحاديث، لكن الإملاء أنه يتمهل ويلقي على الطلاب حتى يكتبوا. واضح؟ الصورة بينة الحمد لله، ما فيها مشكلة. مزية الإملاء في ماذا؟ يقول لما فيه من التثبت والتحفظ، لأنه عند الإملاء يعطيك الفرصة حتى تكتب، ومن ثم تكون متثبتا مما تكتب. وعند الإملاء أيضا ربما يقع التكرار، أنه يملي الشيء مرة وأكثر، وربما يكون هناك من يفعل ذلك مع الشيخ، يكون هناك ما يسمى بالمستملي، تكون وظيفته البلاغ والتأدية لصوت الشيخ لمن كان بعيدا مثلا لا يسمع، وربما يكون من وظيفته أنه يكرر على الناس، فهذا ولا شك يؤدي إلى مزيد التحفظ والتثبت. فأرفع صيغ الأداء إملاء، فأرفع صيغ الأداء مقاما ما يقع عند الإملاء. ثم يقول والثالث، ينتقل الآن إلى المراتب مرة أخرى، والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ. لماذا؟ لأن الضمير ضمير إفراد، قرأت بضمير مفرد ولا جمع؟ مفرد، يبقى لمن قرأ بنفسه. طيب فإن جمع؟ قال فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه، فهو كالخامس. يعني هذه الصورة الآن عندما تستعمل ضمير الجمع تصير كالمرتبة الخامسة، كاللفظ الخامس، وهو ماذا؟ قرئ عليه وأنا أسمع. وربما تكون كحدثنا أيضا، يعني ربما تستعمل فيها أيضا النون للدلالة على العظمة أو نعمة التلبس بالعلم، نفس الكلام الذي مر معنا. لكن من حيث الاصطلاح تكون هذه الصورة كالخامسة، أو كما يقع في اللفظ الخامس، وهو قرئ عليه وأنا أسمع. طب يعني إيش قرئ عليه وأنا أسمع؟ يعني هل أنت الذي تقرأ؟ لا، إنما غيرك هو الذي يقرأ. يعني الآن عندما يقرأ أخوكم فلان أو فلان أو فلان والشيخ يسمع، ماذا تقول أنت؟ تقول قرئ على فلان وأنا أسمع، بخلاف قولك قرأت، لأن قولك قرأت فيه الدلالة على أنه من القارئ؟ أنت الذي قرأت. لكن عندما تقول قرئ وأنا أسمع فغيرك هو الذي قرأ. ومراعاة للدقة يقول رحمه الله: وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. يعني في مقام القراءة ننتقل الآن إلى صورة أخرى من صور التحمل، وهي القراءة على الشيخ. الصورة الأولى التي مرت هي السماع من لفظ الشيخ. الآن الصورة التي معنا هي القراءة على الشيخ، أنك تقرأ والشيخ يسمع. طيب هذه الصورة ماذا يناسبها من الأداء؟ عندك مادة القراءة ومادة الإخبار، تقول قرأت أو أخبرني. يعني يصلح أن تقول أخبرني؟ نعم، اصطلاحا نعم، يصلح لك في مقام القراءة على الشيخ أن تقول أخبرني فلان. والمفرقون بين التحديث والإخبار، وسيأتي الكلام في هذا إن شاء الله، المفرقون بين التحديث والإخبار يخصون الإخبار بهذه الصورة. يعني يقولون التحديث لما سمع من لفظ الشيخ، والإخبار لما قرئ على الشيخ. فالآن في مقام القراءة على الشيخ يمكنك أن تستعمل القراءة تقول قرأت، ويمكنك أن تستعمل الإخبار تقول أخبرني. طيب الأحسن مراعاة للدقة أن تستعمل قرأت إذا كنت أنت القارئ. لماذا؟ يقول لأنه أفصح بصورة الحال. صورة الحال أنه من الذي يقرأ؟ أنت. لكن عندما تقول أخبرني ربما يكون فيها نوع إيهام أن الشيخ هو الذي كان يحدث، لأنك أسندت الفعل إليه. لكن عندما تسند الفعل إلى نفسك فهذا هو الأصرح دلالة على موقفك. نعم.
قال تنبيه: القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، فبالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ، وذهب جمع منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة، إلا أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم.
لما فرغ من الكلام على التحديث والإخبار أو على السماع والقراءة، أراد أن ينبه على مسألة شهيرة لدى العلماء والمحدثين، وهي النظر في القراءة نفسها، هل هي وجه معتبر من وجوه التحديث أم لا؟ هل هذه الصيغة، هل هذه الصورة من صور التحمل يعتبر بها عند المحدثين أم لا؟ اختلف في ذلك المحدثون على هذا النحو المختصر الذي بينه الحافظ رحمه الله. يقول: القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور. إذن القول الأول قول الجمهور أن هذا الوجه وجه إيه؟ صحيح معتبر، أن القراءة على الشيخ وجه تحمل صحيح يحتج به. قال: وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق. إلى القول الثاني إيش؟ نمتم. القول الثاني إيش؟ أن هذا الوجه ليس بمعتبر، يعني لا يحتج به، لا يحتج بالقراءة على الشيخ، ليس وجها صحيحا من أوجه التحمل. وهذا قول بعض أهل العراق. يقول: وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك. لماذا؟ لأن العادة المضطردة عند أهل المدينة خصوصا كانت هكذا، كانت القراءة على الشيخ، حتى أنه جاء في الآثار أن الإمام مالك رحمه الله كان لا يسمح أن كان لا يسمح لأحد إلا أن يقرأ عليه، يعني لم يكن الأمر هكذا إلا عنده أصلا، كان من أراد أن يأخذ عنه الموطأ لابد أن يقرأه هو عليه، ما كان الإمام هو الذي يحدث بالموطأ. قال: حتى بلغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ، يعني بعض القائلين بهذا القول بالغ في نصرة القراءة على الشيخ وأنها وجه صحيح من أوجه التحمل حتى رجحها على السماع، لكن هذا طبعا منسوب إلى المبالغة وإن كان له وجه في الحقيقة. قالوا: القراءة على الشيخ فيها من التثبت والتحفظ ما لعله لا يكون موجودا في السماع. كيف؟ الآن عندما يحدث الشيخ في وأنت تسمع منه ربما تغفل، ربما تنسى، ربما يلتبس الأمر على الشيخ، لكن عندما تقرأ أنت تكون في قمة تثبتك وتحفظك، ويكون الشيخ منتبها لأنه ينظر في قراءتك، هل أخطأت أم لا، هل قرأت عليه شيئا ليس من حديثه أم لا، فيكون الشيخ أيضا منتبها. فهذا وجه من رجح القراءة على السماع. لكن القول الصحيح في هذه المسألة وهو القول الثالث، قال: وذهب جمع جمع منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء. إذن عندنا ثلاثة أقوال: أن السماع أرجح، وأن القراءة أرجح، هذا طبعا مفرع على الاعتبار بالقراءة أصلا هل هي وجه صحيح أم لا. طيب الترجيح بينهما، بعضهم رجح السماع وبعضهم رجح القراءة، والقول الثالث وماذا؟ التسوية، أنهما سواء، وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله تعالى وهو مذهب المحققين. وبعض العلماء صنف في هذا جزءا مستقلا في التسوية بين حدثنا وأخبرنا. نعم.
قال: والإنذار من الإحذار واصطلاح المتقدمين بمعنى الإحذار، إلا في عرف المتأخرين فهو في الإجازة كعل أنها في عرف المتأخرين للإجازة.
الآن ماذا يتبقى معنا؟ انتهى من حدثنا وسمعت وقرأت إلى آخره، يأتي الكلام الآن على الإنباء، على مادة الإنباء. تقول: أنباءنا، أنباءني، تستعمل فيها، تستعمل في أي شيء؟ يقول: من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، يعني أولا لغة الإنباء والإخبار بمعنى واحد، وذكرنا قبل هذا أن الإخبار والتحديث أيضا بمعنى واحد من جهة اللغة. طيب من جهة الاصطلاح أيضا الإنباء بمعنى الإخبار. إذا ماذا نفهم من هذا؟ أنه من حيث الاصطلاح عند الأئمة المتقدمين يصح لك أن تستعمل الإنباء في الموطن الذي تستعمل فيه الإخبار. طيب إحنا كنا نستعمل الإخبار في إيش؟ في القراءة على الشيخ مثلا. إذا عندما تقرأ وأنت على الشيخ تقول: أخبرني أو أنبأني. إذا عندما تقول أنبأني فهذا دليل على أنك قرأت على الشيخ. قال: إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. إذا حصل هنا تفريق من حيث الاصطلاح. الاصطلاح عند المتأخرين أنهم خصوا الإنباء للإجازة، يعني صار الأمر عندهم هكذا: التحديث للسماع باللفظ الشيخ، والإخضاع للقراءة على الشيخ، والإنباء للإجازة، يعني إذا أجازك الشيخ، وسنتكلم على الإجازة إن شاء الله، فعندئذ تستعمل الإنباء. وبناء عليه فعلى الاصطلاح الشائع عند المتأخرين يجوز لك في مقام الإجازة أن تطلق الإنباء ولا تحتاج إلى التقييد، لكن عند المتقدمين بناء على أن الإنباء والإخبار بمعنى واحد، إذا عندما تستعمل الإنباء في الإجازة لابد لك من إيش؟ من التقييد، لابد أن تقول أنبأني إجازة، لابد أن تقيد هكذا. لكن عند المتأخرين على ما شاء واستقر يجوز لك أن تطلق، لأن المعروف الآن قد صار أنك إذا أطلقت الإنباء فإنه ينصرف إلى الإجازة. الحافظ يقول كعن أيضا، وهذا أيضا هو الشائع جدا عند المتأخرين أنهم يستعملون العنعنة دائما للدلالة على الإجازة، حتى في الأثلاث والأسانيد المتأخرة كما هو معلوم دائما يقولون أرويه عن فلان عن فلان عن فلان، وتكون حقيقة الأمر أن هذا الإسناد أصلا عبارة عن إيش؟ عبارة عن إجازات، لكنه يعبر دائما بماذا؟ بالعنعنة، فهذا لا بأس به على ما شاع عند المتأخرين. نعم.
قال وعنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف المعاصر إما تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من المدلس، فإنها ليست محمولة على السماع. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة ليحصل الأمن من باقي معننه عن كونه من المرسل الخفي، وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد.
هذه مسألة مرت معنا تفصيلا والحمد لله، وخلاصة القول حتى لا نحيل الكلام أن مسألة العنعنة الأرجح فيها إن شاء الله تعالى من حيث الاشتراط لا من حيث القوة. لا شك أن مذهب البخاري رحمه الله في هذه المسألة أقوى من مذهب الإمام مسلم من حيث تقوية الاتصال، لكن من حيث الاشتراط هل يشترط اللقاء أم لا، هل يشترط السماع أم لا، الأرجح مذهب الإمام مسلم رحمه الله تعالى وأن ذلك لا يشترط على حسب الشروط التي أوضحناها. قلنا لابد أن تكون العنعنة مع المعاصرة وإمكان اللقاء، لا بد منها، فإذا انتفى أحد هذين الشرطين فإن العنعنة لا تقبل. نعم.
ولو أطلق المشافاة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط.
طيب، ينتقل الآن إلى مادتين جديدتين وهما المشافهة والمكاتبة. عندما تقول شافهني أو كاتبني أو كتب إلي، كيف تستعمل هذه الصيغة؟ يقول أطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا. الإجازة المتلفظ بها أن يتلفظ الشيخ برفض الإجازة، أن يقول أجزتك بكذا، لأن الإجازة ربما تكون هكذا وربما تكون بالإيش؟ بالكتاب. طيب الإجازة إذا كانت باللفظ، إذا قال أجزتك أن تروي عني كذا أو أن تروي عني مروياتي كلها، فيقال في هذه الحالة شافهني بالإطلاق، لكن هذا على سبيل الإيش؟ التجوز، لأن إطلاق المشافهة يوهم أن هناك تحديثا حقيقيا صحيح، أنه حدثك بالحديث بإسناده ونقله، أو حدثك بالكتاب المعين الذي أجازك به، فإطلاق المشافهة ربما أوهم هذا، فلهذا قال رحمه الله تجوزا، أي إن هذا الأمر ليس على سبيل المطابقة بالواقع تماما، لكن يكون فيه شيء من التجوز. كذلك المكاتبة، صيغة المكاتبة أو مادة المكاتبة متى تستعمل؟ قال في الإجازة المكتوب بها، يعني إذا كانت الإجازة بماذا؟ بالكتاب. كيف تكون؟ أن الشيخ يكتب لك هكذا أجزت فلان ابن فلان برواية كذا وكذا. قال وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين. اصطلاح المتقدمين ماذا؟ أنهم يطلقون المكاتبة فيما كتب به الحديث، فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، وهذا شائع جدا ومعروف، يعني فيه أمثلة كثيرة جدا في كتاب الجرح والتعديل ابن أبي حاتم رحمه الله، في كتابة بعض العلماء له بالأقوال في الجرح والتعديل، كان كثيرا ما يقول كتب إلي صالح بن أحمد بن حنبل، ويذكر القول الذي يريده مسلم. فالمكاتبة كان العلماء قديما يستعملونها في ماذا؟ فيما يكتب من الحديث إلى الرجل، يكتب فلان إلى فلان بأحاديثه، يقول حدثني فلان عن فلان هذا مكتوب، ويرسله إلى الشخص مكتوبا، فعندئذ يقولون كتب إلي فلان أو كاتبني فلان، أو يستعملون صيغة من الصيغ الأخرى بالتقييد، أخبرني كتابة أنبأني كتابة ينكرها. قال سواء أذن له في روايته أم لا، وهذا صحيح. إذن نستفيد من هذا أنه لا يشترط الإذن في المكاتبة، لا يشترط الإذن في المكاتبة. إذا كتب إليك الشيخ بالحديث فلك أن تحدث به مباشرة سواء أذن لك تصريحا أم لا. قال لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. هنا يأتي الكلام في الإذن، وسنبين القاعدة العامة في هذا إن شاء الله تعالى بعد قليل. نعم.
قال واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص، وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين هذا روايتي عن فلان فرضه عني. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إن وله واسترد في الحال فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور، وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة، ولو لم يقرن ذلك بالإذن بالرواية كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلى كل منهما عن الإذن.
لما تكلم رحمه الله على قضية الإذن في مسألة الكتابة تطرق إلى ما يشترط فيه الإذن عموما، فأدى به الكلام إلى الكلام على صيغ أخرى وصور أخرى من صور التحرك. يتكلم الآن على ما يسمى بالمناولة. يقول اشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية. المناولة ابتداء هكذا معناها واضح، أن تحصل مناولة من الشيخ للتلميذ، أن يناوله شيئا. طيب هذا الشيء هو ماذا؟ هو المروي نفسه، إما أن يكون كتابا معينا يرويه الشيخ فيعطيه للطالب، وإما أن يكون مجموعة من الكتب أو مجموعة من الأحاديث ويعطيها للطالب مناولة، فهذا هو الذي يسمى بالمناولة. طيب إذا حصلت هذه الصورة هل يصح لك أن تحدث عن الشيخ؟ قال يشترطون الاقتران بالإذن، يعني لا يكفي مجرد الإعطاء، لا يكفي مجرد أن يعطيك الشيخ مرويه، بل لابد لك أن يأذن تصريحا في رواية هذا المروي. قال وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة. إذا حصلت المناولة مقرونة بالإذن فهي أرفع أنواع الإجازة. إذن للإجازة أنواع، ولا نريد أن نخوض تفصيلا حتى لا يحصل تشويش عليكم. فالإجازة لها أنواع، فمن أنواعها الرواية المناولة المقترنة بالإذن. إذا كانت المناولة مقرونة بالإذن فهذا من جملة أنواع الإجازة وهي أرفع الأنواع. لماذا؟ قال لما فيها من التعيين والتشخيص. إذا فيها تعيين من جهة المروي ومن جهة الراوي الذي يأخذ هذا المروي، ومن جهة أنه شخص له المروي الذي يرويه وشخص المعين أصلا من جهة الرواية. قال وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب أو يحضر الطالب الأصل للشيخ، لهذا بخلاف ما ذكرناه. يعني هناك صورة أخرى أن الطالب يأتي بالأصل للشيخ، يأتي بالكتاب الذي يرويه الشيخ، هو يعرف أن الشيخ يروي صحيح البخاري مثلا، فيأتي بنسخة من صحيح البخاري ويعطيها للشيخ ويقول له في الصورتين هذه روايتي عن فلان فرويه عني. يبقى في الصورتين، أي الصورتين؟ أن الشيخ هو الذي يعطي أو أن الطالب هو الذي يحضر. ففي الصورتين يأذن له الشيخ بالرواية، يقول هذه روايتي فرويها عني. قال ومن شرطه أيضا أن يمكنه إما بالتمليك أو بالعارية. بالتمليك يعني يكون هذا المروي ملكا للطالب، إما على سبيل الهبة أو غير ذلك. وإما بالعارية يعني يعيره إياه على أن يعوده مرة أخرى. طيب الإعارة لماذا؟ قال لينقل منه ويقابل عليه، يحتاج الأمر ربما إلى نقل، ينقل مثلا من الأصل، يعني لا يجيز له الشيخ أن يحتفظ بالأصل، ولكن ينقل منه، ينقل الأحاديث التي فيه، أو يقابل عليه، يعني يكون مثلا نسخة القالب غير محققة أو تحتاج مثلا إلى مراجعة وتحسين وتصحيح، والأصل الذي يعطيه الشيخ للطالب يكون مصححا منقحا، فيصحح الطالب أصله على أصل الشيخ. قال وإلا ما وله، وإلا إن وله واسترد في الحال فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايتها. يعني طبعا هذا بالنظر إلى مسألة الدقة والإفادة في التعيين أو عدم ذلك. قال وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور. إذا هذا تفريع على قضية الاشتراط، لو اشترطنا الإذن في المناولة إذا عدم الإذن يفيد أن المناولة لا يعتبر بها لأن الإذن شرط، فإذا تخلف الشرط فإن المشروط أيضا يتخلف. قال لم يعتبر بها عند الجمهور، إذا هذا القول الأول. القول الثاني وجنح من اعتبرها، إذا القول الثاني أنه تعتبر المناولة ولو مجردة عن الإذن. وما دليلهم؟ قال إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد، يعني قاسوها على الإيه؟ على المكاتبة. قالوا طيب المكاتبة لا يشترط فيها الإذن، فما الفرق بين أن يعطيه الأصل وبين أن يكتب به إليه من مكان إلى مكان؟ بل ربما كانت المناولة فيها شيء من الإيه؟ من التعليل أكثر، أو فيها شيء من المباشرة أنه يباشر عملية الرواية أو عملية التحمل. قال وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة، ولو لم يقرن ذلك بالإذن بالرواية كأنه مكتفى في ذلك بالقرينة، هذا الذي مر معنا. قال ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلى كل منهما عن الإذن. إذن الحافظ يؤكد عدم التفريق ويؤكد هذا القياس، ومن خلاله مبين القاعدة العامة كما سبق أن ذكرته لكم. الراجح إن شاء الله تعالى في هذه المسائل، في مسألة الإجازة، في مسألة المناولة، في مسألة الوصية، في مسألة الإعلام، هذه كلها من صيغ التحمل الموجودة. الراجح إن شاء الله تعالى في هذه الصور كلها الاكتفاء بالقرينة. فإذا دلت القرينة على إذن الشيخ في الرواية فإنه يعتبر به، وإلا فلا. هذا هو القول الوسط بين القولين، لا يقال هذه الصور لا يعتد بها أبدا ولا يكتفى بالمكاتبة المجردة أو بالإعلام المجرد أو بالمناولة المجردة، لا يقال هذا، ولكن يقال إن دلت القرينة على الإذن فإنه يكتفى به إن شاء الله تعالى. هذا هو القول الأرجح في جميع الصور التي يكون فيها خلاف في اشتراطه. نعم.
قال وكذا اشترط الإذن في الوجادة، وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان ولا يسوء فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه، وأطلق قوم ذلك فغلطوا.
طيب إذن الكلام الآن على الوجادة، هذه صيغة أخرى من صيغ التحمل. قال وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه، فخرج الذي لا يعرفه، إذا وجد خطا لا يعرف كاتبه فهذا بطبيعة الحال لا يجوز له أن يعتمد عليه، فيقول وجدت بخط فلان. إذا التعبير في هذه الصورة يكون هكذا، وجدت بخط فلان، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك، لأن المقام لا يسمح بإطلاق هذا، لا يصح أن تقول حدثني ولا أخبرني، لأنه ليس هناك مباشرة فيما بينك وبينه، وليس هناك سماع ولا قراءة ولا شيء من هذا، إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه، يعني إذا كان له إذن عام في الرواية عنه فربما حدث بمثل هذه الصيغ بناء على الإذن العام، يعني ربما حدث بي أخبرني وما قام مقامها كمثل أنبأني، إذا كان هناك إذن عام بالرواية عنه ربما يسوغ هذا. قال وأطلق قوم ذلك فضلته، يعني هناك من الناس من أطلق التحديث والإخبار في مقام الوجادة فقط. طيب اشتراط الإذن في الوجادة، قلنا إذا كانت هناك قرينة يكتفى به، طيب القرينة في الوجادة كيف تكون؟ الصورة بارك الله فيكم أن تكون هناك رواية للتلميذ عن الشيخ، هو يروي عنه ويحدث عنه وهذا معروف، فيجد بخطه بعض الأحاديث التي لم يسمعها منه، فهذا هو المقصود بالقرينة في هذا المقام. لماذا نقول هذا؟ حتى لا يأتي أحد يقول وجدت في صحيح البخاري ويحدث، مش كده ولا إيه؟ يقول لك ما هي وجادة، لا، هذا ما يعتبر به إجماعا قولا واحدا. لماذا؟ لهذا الأمر الذي أبينه لكم. إذا فاشتراط الإذن في الوجادة ليس المقصود به أيضا كما بينا في المناولة ونحوها، ليس المقصود أن يكون هناك إذن خاص في هذا الحديث المعين الذي وجده وجادة، يعني هو الآن وجد حديث معين، حديث بإسناد ومتن لم يحصل عليه إلا وجادة. طيب معنى اشتراط الإذن في الوجادة أنه لا بد أن يستأذن في رواية هذا الحديث المعين، يعني لا بد أن يقول وجدت بخط فلان وأذن لي فيروي الحديث المعين، لا، إنما المقصود وجود هذه القرينة التي أبينها لكم، أن تكون هناك رواية متصلة بين التلميذ وبين الشيخ. وهذا هو الذي يقع مثلا في بعض روايات عبد الله بن الإمام أحمد عن أبي، وهناك أمثلة حتى في المسند، يعني مذكورة حتى في بعض الطبعات للمسند أنه قال وجدت في كتاب بخط أبي، وجدت في كتاب بخط أبي، ويذكر الحديث على أنه من جملة الأحاديث الموجودة في المسند. طيب يأتي واحد يقول اشترط الإذن في الوجادة، فأين إذن الإمام أحمد لابنه في هذا الحديث؟ يقول لا، ليس المقصود هكذا، إنما المقصود بما نعبر عنه بالقرينة هنا أن يكون هناك اتصال فيما بين الراوي والشيخ، هناك اتصال، هناك رواية، ولا سيما كما مر في كلام الحافظ إن كان هناك إذن عام بالرواية عنه فهذا هو المقصود بالقرينة في هذا المقام. نعم.
قال وكذا الوصية بالكتاب، وهو أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله، قد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة.
هذه مسألة أخرى، مسألة الوصية، والوصية قال أن يوصي عند موته أو سفره، يعني يقول إذا أنا مت أو إذا سافر، إذا انتقل من مكان إلى مكان، يعهد إلى شخص معين بأصله أو بأصوله، يقول إذا أنا مت فأصولي الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، الحديث الفلاني والحديث الفلاني هي لفلان، وإذا سافر من مكان إلى مكان يقول الأصول التي عندي هي لفلان، هذا هو معنى الوصية. طيب الكلام في الوصية كالكلام في المناولة، اشتراط الإذن أو عدم اشتراط الإذن. قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية. ما أخذ هذا القول؟ النظر في القرينة، أن قرينة الحال دلت على الإذن، وانتبه لقضية الإذن هنا لأننا سنحتاج إليها كثيرا في الإجازة إن شاء الله تعالى. فنظر الأئمة إلى القرينة، إلى قرينة الحال، ما الذي يستفاد من الوصية وما ثمرتها أصلا؟ إذا لم يكن هناك إذن بالرواية فإنها تصير كالعدم. فمأخذهم النظر إلى قرينة الحال، وأنه لو لم يكن هناك رواية لهذه الكتب لكانت الوصية لا فائدة منها. قال وعلى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. والحق إن شاء الله تعالى أيضا النظر في القرينة، كما بينت لكم هذه قاعدة عامة في جميع المسائل التي يختلف فيها في الإذن. فإذا كانت هناك قرينة، قرينة حالية تدل على الإذن، فإنه يعتبر بها إن شاء الله. نعم.
قال وكذا الشرط الإذن بالرواية في الإعلام، هو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر وإلا فلا عبرة بذلك، كإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به، أن يقول أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلد الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار.
طيب حسبوك. أيضا مسألة الإعلام، قال وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، وهذا لا شك أنه أضعف الأشياء المتقدمة، لأن الإعلام المجرد لا يستفاد منها لا يستفاد منه إلا مجرد الإخبار، هو مجرد إخبار أنه يروي الكتاب الفلاني أو يروي حديث الفلاني. طيب مجرد الإخبار أنني أخبرك أنني أروي الكتاب الفلاني عن الشيخ الفلاني وأروي الحديث الفلاني بالإسناد الفلاني، هل هذا وحده يكفي في أن تروي عني هذا الكتاب أو هذا الحديث؟ قال فإن كان له منه إجازة يعتبر، وإلا فلا عبرة بذلك. أيضا ينظر في ذلك إلى القرينة، إذا دلت القرينة من حال الشيخ ومن حال الطالب على أن الشيخ يأذن في الرواية، إذا علم منه الطالب ذلك وتبين هذا من حاله فله أن يروي بمجرد الإعلام، وإلا فالإعلام نفسه ليس كافيا في حصول الإذن بالرواية. قال وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به. الآن يأتي الكلام على الإجازة. الإجازة في أصل معناها تدل على المرور والإذن، وقضية الجواز حتى بالمفهوم الشرعي تدل على الإذن والإباحة، يقال هذا جائز شرعا أي هو مأذون فيه مباح شرعا. فالإجازة إذن معناها إباحة الرواية، إباحة الرواية. طيب إباحة الرواية يمكن أن تكون في أشياء معينة ويمكن أن تكون في أشياء غير معينة، ولهذا تنقسم الإجازة إلى أقسام كثيرة لا حاجة لذكرها منعا للتشويش. فمن أقسام الإجازة على حسب ما جاء في كلام الحافظ، قال كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به. عندنا الآن ثلاثة أطراف، انتبه معنا، هناك طرف المجيز وطرف المجاز له وطرف المجاز به. المجيز من هو؟ الشيخ. المجاز له الطالب أو التلميذ. المجاز به المروي أو الكتاب أو الحديث أيا كان. طيب. الإجازة العامة في المجاز له كيف تكون؟ أنه يجيز لأكثر من شخص، أن يجيز لأكثر من شخص، أن يقول مثلا أجزت لطلابي، أجزت لطلابي، إذا هذه إجازة عامة في المجاز له في التلميذ. معلش يمكن تكونوا تعرفوا مني شوية فاستحملوا الله يبارك فيه. هذه إجازة عامة للإيش؟ للمجاز له. طيب إجازة عامة في المجاز به، المجاز به اللي هو إيه؟ الكتاب أو الحديث أو المروي، كيف تكون؟ يقول أجزت بمروياتي بحديثي، وهو يروي عدة أحاديث، أحاديث كثير، يقول أجزت بأحاديثي بمروياتي بكتبي، يبقى هذه إجازة عامة في المجاز به. طيب إجازة خاصة في المجاز له، المجاز له هو مين؟ التلميذ. طيب كويس، المجاز له هو المجاز له هو التلميذ. طيب إجازة خاصة في المجاز له، يبقى يقول أجزت لفلان، يبقى خصوص هذا ليس عموما. طيب إجازة خاصة في المجاز به، المجاز به هو إيه؟ الكتاب، يبقى يقول أجزت بالكتاب الفلاني بالحديث الفلاني بالأصل الفلاني. تمام، واضح هذا؟ طيب نرجع إلى الكلام. قال كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به. إذا نستطيع أن نفهم المثال الآن، قال كأن يقول أجزت لجميع المسلمين، يبقى ده أولا عموم ولا خصوص؟ عموم. في المجاز له ولا في المجاز به؟ في المجاز له. قال أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلد الفلانية، هذه كلها إجازات عامة في المجاز له. تمام أكمل.
قال وكذا الإجازة للمجهول أن يكون مبهما أو مهملا، وكذا الإجازة للمعلوم أن يقول أجزت لمن سيولد لفلان، وقد قيل إن عطفه على موجود صح.
إن عطفه.
إن عطفه على موجود صح لأن الولد لك ولمن سيولد لك والأقرب عدم الصحة أيضا. وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير أن يقول أجزت لك إن شاء فلان أو أجزت لمن شاء فلان لا أن يقول أجزت لك إن شئت. وهذا على الأصح في جميع ذلك. وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب وحكاه عن جماعة من مشايخه. فاستعمل الإجازة للمعلوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن مندى. واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة. وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم. وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق. فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور إنها تزداد ضعفا لكنها في الجملة خير من إرادة الحديث معضلة. والله تعالى أعلم. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام سير الأداء.
هنا في الكلام بارك الله فيكم على حكم الإجازة هل يعتد بها أم لا، هل هي صورة معتبرة من صور التحمل أم لا. تكلم أولا على الإجازة العامة في المجاز له وقال في أول الكلام قال وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة. إذا الإجازة العامة عند الحافظ على الصورة التي ذكرها لا يعتد بها. طيب صورة أخرى وهذا قسم آخر من أقسام الإجازة، الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا. احنا مر معنا الكلام عن المبهم والمهمل في الاصطلاح. المبهم الذي هو ايش؟ أن يقول حدثني ايش؟ رجل. طيب مهمل يعني غير منسوب، أن يقول حدثني محمد أو أحمد أو أبو بكر أيا كان ولا ينسبه. طيب الإجازة للمجهول المبهم يقول أجزت رجلا. الإجازة للمجهول المهمل أجزت محمدا أجزت أحمد ولا يدرى من هذا المحمد أو من هذا الأحمد. طيب قسم آخر الإجازة للمعدوم يعني الذي لا وجود له في الحال، الذي لا وجود له في حال الإجازة كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان. وقد قيل إن عطفه على موجود صح، يعني هذا قول آخر في هذه المسألة. القول الذي يعتمده الحافظ أن الإجازة للمعدوم لا تصح مطلقا. طيب هناك قول آخر إن عطف المعدوم على موجود صحت كأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك. يبقى عطف المعدوم اللي هو سيولد على موجود اللي هو من؟ الشخص الموجود حاليا الآن. قال والأقرب عدم الصحة أيضا، يعني الحافظ يضاعف هذا القول. طيب وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير. هذا أيضا قسم آخر من أقسام الإجازة وهو الإجازة المعلقة، الإجازة التي تعلق على شرط سواء كانت لموجود أو لمعدوم. مثال كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان، إذا دي إجازة لموجود ولا معدوم؟ أجزت لك إن شاء فلان، موجود هذا ولا معدوم؟ موجود، لكنها إجازة إيش؟ معلقة. معلقة بماذا؟ بمشيئة الغير. إن شاء فلان أجزت لك إن شاء محمد، يبقى هذه إجازة لموجود بشرط مشيئة الغير. أو أجزت لمن شاء فلان، هذه إجازة طيب ممكن يكون معلوم وممكن يكون مجهول. صحيح أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت، هذه إجازة لموجود ولا معدوم؟ لموجود بشرط مشيئة هذا الشخص المعين الذي يجيزه، ليس بشرط مشيئة الغير. هذه كلها تفريعات وتقسيمات، أقسام الإجازة كثيرة جدا. قال وهذا على الأصح في جميع ذلك، يعني الأصح في جميع هذه الصور أنه لا يعتد بها مطلقا وليست من أوجه التحمل الصحيح. لكن هناك قول آخر قال وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه، يعني حتى في المجهول قالوا والله إذا تبين المراد منه اعتبر بالإجازة. يعني قال مثلا أجزت لرجل وعلم من ظاهر السياق من ظاهر الكلام من قرينة الحال أنه يقصد رجلا معينا، تمام؟ فعندئذ عند هؤلاء العلماء يعتد بالإجازة. من الذي جوز هذا؟ قال الخطيب وحكاه عن جماعة من مشايخه، ثم ذكر أنه قد استعمل الإجازة للمعدوم بعض العلماء المتقدمين، واستعمل بعضهم أيضا الإجازة المعلقة كما هو موجود عندكم، واستعمل الإجازة العامة أيضا جمع كثير. قال رحمه الله: جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم، يعني بلغ من كثرتهم أن بعض العلماء أفردهم بالإيه؟ بالتصنيف. ثم ذكر عن ابن الصلاح رحمه الله أن هذا كله توسع غير مرضي، يعني جميع هذه الصور التي مرت، الإجازة العامة والإجازة للمجهول والمعدوم وهذه الأشياء كلها من التوسع الذي لا يرتضى. لماذا؟ قال: لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف فيها اختلافا قويا عند القدماء. الإجازة الخاصة المعينة يعني صورة الإجازة الابتدائية التي يفترض أنها معمول بها ولا شيء فيها، أن يقول أجزتك بكذا، يبقى دي إجازة خاصة معينة، خاصة في شأن المجاز له وفي شأن المجاز به، التعيين موجود والإذن موجود وليس هناك أي خارج عن الإطلاق. حتى في هذه الصورة حصل اختلاف قوي عند العلماء، فكيف بالصور التي حصل فيها التوسع مما سبق ذكره؟ قال: وإن كان العمل قد استقر على اعتبارها عند المتأخرين، يعني هذه الإجازة الخاصة، يعني هذه الإجازة الخاصة التي اختلف فيها الأولون استقر العمل عند المتأخرين على الاعتبار بها. قال: فهي دون السماع بالاتفاق ولا شك، لأن السماع يكون فيه تحمر واضح ومباشر للمروي، بخلاف الإجازة هو عندما يجيزك بشيء ربما لا تستطيع أن تتقنه لأنك لم تسمعه، لم تطبقه، لم تقرأه، فيكثر الغلط ويكثر التحريف ويكثر كذا وكذا. قال: فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، يعني هذه الصورة خير من إيراد الحديث معضلا، يعني مع وجود الانقطاع وعدم الاتصال فيما بينك وبين الشيخ. هذا آخر الكلام على أقسام الأداء، ونبين إن شاء الله تعالى الراجح في مسألة الإجازة. أعلم بارك الله فيكم أن اختلاف العلماء المتقدمين في مسألة الإجازة ليس المراد منه الاختلاف في الإجازة نفسها، هل هي وجه صحيح من أوجه التحمل أم لا؟ لماذا؟ سر المسألة بارك الله فيكم في الإذن، سر المسألة في الإذن. فاكرين لما قلت انتبهوا لقضية الإذن سنحتاجها في الإجازة؟ سر المسألة بارك الله فيكم في الإذن، هل الإجازة مبناها على السماع المباشر أم لا؟ هذا هو سر المسألة. لو قلنا شرط الرواية، شرط صحة الرواية وجود السماع المباشر أو التحمل المباشر، عندئذ سنبطل الإجازة. وأما إن قلنا شرط صحة الرواية حصول الإذن بها، فكل ما تصور فيه الإذن كان صورة صحيحة من صور الحق. يبقى في المناولة التي فيها الإذن، طيب المناولة هل فيها سماع؟ ما فيها سماع، أليس هناك احتمال للخطأ والغفلة وعدم التحقيق والضبط إلى آخره؟ لكن إذا كانت مقترنة بالإذن فهي معتبر بها عند العلماء، وكذلك في غير ذلك من الصور التي مرت في الوصية والإعلام وغير ذلك. فشرط صحة الرواية إذن مبناه على الإذن بها وحصول الثقة بالاتصال فيما بين الراوي والشيخ. فمتى وثقنا بحصول الاتصال فلا يضرون إذن، لا يضرون. شرط الرواية إذن وجود الاتصال فيما بينك وبين الشيخ، وأن يكون هناك الإذن في الرواية عن الشيخ. متى وجد هذا؟ في أي صورة؟ سميناها مكاتبة، سميناها إجازة، سميناها إعلاما، أيا كان فالرواية صحيحة. هذا هو تفصيل المسألة. وإنما منع الإجازة من منعها من القدماء نظرا لاعتبار آخر تماما، كما قال يحيى بن معين وغيره من الأئمة: لو صحت الإجازة بطلت الرحلة، لو صحت الإجازة بطلت الرحلة. يبقى هم يتكلمون على الاتصال والسماع وهذه الأشياء ولا يتكلمون على أمر آخر تماما؟ لا، السلف كانت همتهم في طلب الحديث، في المشقة والنصب الذي يكون في طلب العلم. فالآن هم نظروا قالوا طيب أنت الآن عندما تستجيز من الشيخ ويريدك، فأين الرحلة في طلب العلم؟ ربما يكون هذا الشيخ قد سمع من فلان وفلان وفلان ورحل إليهم، يأتيك هو مباشرة يريزك بجميع ما سمعه أو تحمله، مع أن المطلوب في حقك أنك تبحث وترحل وتتعب في طلب العلم. فهذا هو معنى قولهم إذا صحت الإجازة بطلت الرحلة، الناس يعتمدون على هذا ويتركون الرحلة في طلب العلم ويتركون المشقة في طلب العلم. وكذلك أيضا المشقة التي تكون في نفس التحمل، دعك من الرحلة، يعني الآن عندما تأتي إلى شيخ يجيزك وأنت في البلد ألست تحتاج إلى سماع وضبط وتحقق وإتقان؟ فعندما يجيزك بكل هذا مباشرة، أين السماع؟ أين حضورك في مجلس العلم؟ أين تعبك في تحصيل العلم؟ فهذا هو مأخذ السلف الذين منعوا الإجازة. إذا من منع الإجازة لم يمنعها لذاتها، وإنما منعها لاعتبار آخر تماما. هذا الأمر لابد أن تنتبه له أولا في هذه المسألة. نأتي الآن إلى الصور التي حصل فيها الاختلاف القوي أو حصل فيها التوسع على حد قول ابن الصلاح رحمه الله، الإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم وهذه الأشياء. ما الراجح فيها؟ عرفنا أن فيها اختلافا، وأن بعض العلماء قد استعملها، ومنهم علماء من طبقات متقدمة. طيب ما الراجح في هذا؟ الراجح ينبني على تأصيل المسألة وسرها، سر المسألة في الإذن. فطالما أن الإذن موجود لا يضرنا إذن أن تكون هناك يعني مشافهة بالسماع أو بالقراءة أو ما أشبه ذلك، لا يضرنا أن لا يكون هذا موجود. فنبني المسألة على الإذن. فالذي يجيز للعموم أذن أم لا؟ أذن. الذي أجاز للمعدوم أذن أم لا؟ أذن. فالأصح إن شاء الله تعالى صحة هذه الإجازات، لأنه ليس هناك فرق بين هذه الصور وبين الإجازة للمعين الذي يكون موجودا حاضرا، وإذا كانت الإجازة خاصة، لأن المسألة بناها على الإذن. هذا هو سر المسألة يا إخوان. لو اشترطنا أن يكون هناك مشافهة، أن يكون هناك مشافهة أو اتصال مباشر، لو اشترطنا هذا فعندئذ نقول هذه الإجازات باطلة لا يعمل بها. لكن الأصح أن هذا لا يشترط، وأن مبنى الرواية ليس على هذا. في المناولة ليس هناك مشافهة، في الإعلام ليس هناك مشافهة، ليس هناك سماع يعني أو قراءة، في الوصية في كذا أو كذا، في الإجازة حتى الإجازة الخاصة المعينة ليس هناك تحديث ولا قراءة، وإنما هو إذن بالرواية. فما الفرق إذن بين أن يكون الشخص حاضرا وبين أن يكون غائبا؟ لا فرق. وقد مر معنا أن المكاتبة من صورها أن يكتب بالحديث من بلد إلى بلد، يعني الشخص يكون غائبا لا يكون حاضرا. فأي فرق بين هذه الصورة وبين صورة الشخص الذي ربما يكون في وقت آخر أو في جيل آخر لا يكون موجودا للساعة، لا يكون من أهل العصر؟ هذا في صورة الإجازة للمعدوم. طيب في صورة الإجازة العامة أن يقول أجزت لمن أدرك حياتي، لمن أدرك عصري، هنا يتجلى عدم الفرق. ما الفرق بين هذا وبين أن يجيز لمعين من بلد إلى بلد، هذا لم يره وهذا أيضا لم يره؟ ما الفرق؟ ليس هناك فرق. فمبنى المسألة على الإذن، متى تحققنا من وجود الواسطة بين فلان وبين فلان، ومتى تحققنا أن هناك إذنا بالرواية، فهذا لا حرج فيه. إذن عندما يأتي واحد يحدث عن شيء ما أجزه هذا الشيخ إلا وهو معدوم، يعني يأتي الشيخ يقول أجزت لك ولمن سيولد لك، لأولادك وأحفادك. طيب يأتي الحفيد، ربما يأتي الحفيد بعد 20-30 سنة أو أكثر، يحدث عن هذا الشيخ، ماذا نصنع في هذه الحالة؟ نقول عرفنا الواسطة، صحيح عرفنا أن هذا الرجل يحدث عن هذا الشيخ، يحدث عن محمد أو أحمد إلى آخره. إذن عرفنا الواسطة، عرفنا الواسطة التي نتلقى منها الحديث. طيب هل هذه الواسطة في إذن بالرواية ولا ما فيه؟ لا، في إذن بالرواية. إذن خلاص يكفي هذا. فهذا هو الصح إن شاء الله تعالى. وقد توسع فيه متأخرون جدا جدا، يعني كثرت في العصور المتأخرة قضية الإجازة العامة لأهل العصر والإجازة للمعدومين وأمثال هذه الأمور، هذا كثير جدا جدا في المتأخرين والمعاصرين. لكن لا شك أن التحقيق من جهة يعني الدقة والإتقان في هذا العلم الشريف لا شك أنه لا ينبغي هذا ولا ينبغي التوسع فيه، لكن من ناحية الصحة والبطلان، هل هذه إجازات صحيحة أو باطلة، هل يعتمد عليها أم لا، هل تصح الرواية بها أم لا، هذا هو الذي تكلمنا فيه. وبناء عليه طبعا تكون الأسانيد العالية، يعني لا شك أن من حدث بهذه الإجازات يعلو إسناده جدا، وهذا هو الذي يتنافس فيه المتأخرون، وقد سبق الكلام على هذا. لكن من جهة الإتقان والتحري والحرص على طلب العلم حقيقة، ففعلا لا ينبغي التوسع في هذا، من هذا المأخذ نعم لا ينبغي التوسع في هذه الإجازات، لكن هل هي صحيحة أو باطلة، هل يعتد بها أم لا، الصحيح إن شاء الله أنه يعتد بهذه الإجازات. إذن الشرط يا إخواني أن يعلم عن من يحدث هذا الشخص أنه يحدث عن فلان، نعرف من فلان هذا، هل هو ثقة أم لا إلى آخره، وأن يكون هناك إذن فيما بينهما. يعني ما يجي واحد يحدث عن شخص ليس بينه وبينه إذن، إذن لحدث من شاء عن من شاء، إذن تحدث عن البخاري ما في مشكلة. وقالت واحد يقول الإجازة بالمعدوم يعني أحدث عن البخاري، وإحنا أدركنا عصر البخاري، أقول وهل لك منه إجازة؟ هل البخاري أجازك؟ والله لو أجازك ماشي، لكن هل أجازك؟ ما أجاز، عرفنا الفرق. إذن لابد أن تكون الوصفة موجودة وأن يكون الإذن موجودا، إذا كان هذا موجودا فالرواية إن شاء الله تعالى صحيحة ويعمل بها، والاتصال يكون موجودا إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، ونقف هنا.